بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. كنا في الحلقات الماضية تكلمنا مصادر الأخلاق الإسلامية ومصادر الآداب، من أين نأخذ هذه الآداب ونقتبس هذه الأخلاق، وذكرنا أن المصدر الأول الذي نأخذ منه أخلاقنا وسلوكنا ونعرف الحسن من القبيح إنما هو القرآن الكريم، وبعد ذلك انتقلنا إلى الثاني وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثالثا أفعال الصحابة رضي الله عنهم وأخلاق الصحابة وسلوك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم ذكرنا رابعا المحاسبة. محاسبة أن يتصفح الإنسان أفعاله وأن ينقد نفسه إذا ارتكب الخطأ، وشرحنا ذلك وفصلناه بما فيه الكفاية في الحلقة الماضية. وكذلك يعني خامسا اليوم نتكلم عن من الأشياء التي يكسب الإنسان فيها الأخلاق الحسنة التفكر في الآثار المترتبة على حسن الخلق. يقول العلماء يعني كل شيء إذا عرفت أنت فضله تستطيع أن تقدم عليه وبحرقة وبحماس وبرغبة، إذا ما تعرف فضله ما تقبل عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، أول شيء بيّن أنها تجارة ثم بيّن أنها تنجي من عذاب أليم، ثم شرع الله سبحانه وتعالى في بيان هذه التجارة وكيف يتحصل الإنسان عليها، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الفضل المترتب بأن الله سيدخلكم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار إلى آخر ما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم. ذلك إذا عرف الإنسان فضل حسن الخلق، فضل حسن التعامل مع الناس، فضل حسن التعامل مع الله، فضل حسن التعامل مع الخلق، فإن الإنسان يقبل على تحسين أخلاقه. واحد ما يعرف فضل حسن الخلق ما يحسن أخلاقه، يظل على طبائع السيئة. ذلك إن عرف الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل أقرب أحسن أكبر، كل هذا يتعلق بحسن الخلق. أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن حسن الخلق لا يبلغ درجة الصوم والصلاة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا إنسان عرف فائدة حسن الخلق فإنه سيحسن أخلاقه. واحد يقول طيب شو الفائدة أنا أصبر، زين صبرت وبعدين شو الفائدة أني أنا أغض الطرف وغضيت الطرف وبعدين شو الفائدة أنا أكظم غيظ وكظمت غيظ وبعدين شو الفائدة أنا أتعلم والله آداب الاستئذان وآداب الكلام وآداب المنام وآداب الطعام وآداب الشراب وأتأدب بالأخلاق، بعدين طيب تأدبت بهذا وبعدين شو الفائدة؟ هذه كلمة شو الفائدة هي الفضل، معرفة الفضل. ولذلك إذا عرف الإنسان فضائل الأعمال فإنه بإذن الله تعالى سيتحسن خلقه، لأنه يعرف الفضائل التي عد. أما فضائل هذه الأعمال يعني يكفي أن نقول أن أفضل أثقل أكمل أحسن، كل هذه الكلمات وردت في حسن الخلق، فإن أقربكم مني منزلا أحسنكم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق، يعني كلها تتعلق بحسن خلق الناس. وذلك ذكرت أنا في الحلقات الماضية أن حسن الخلق يتعلق بثلاثة جوانب: أن تحسن من أخلاقك مع الله، تحسن من أخلاقك مع الناس، تحسن من أخلاقك مع النفس. تغليب جانب على جانب ما ينفعك. يعني واحد زين مع الله يصلي ويصوم ويقوم الليل وعلى قولتهم ملا ولا مطوع وقصر ثوبه واوا، لكن سيء أخلاق مع زوجته، يطق زوجته. مثل واحدة مرة اتصلت قالت لي شيخ شنو حكم إنسان متدين ويصلي ويصوم ربما قام الليل لكن رجل بخيل ما ينفق علينا، إنسان لسانه بذيء، إنسان يمد يده على زوجته، إنسان مؤذي لأهله، إنسان يكذب، إنسان يشهد زور، وهو أمام الناس أو مع الله ممتاز، لكن معانا إحنا داخل البيت تعال تشوفه ببيتنا إنسان آخر، هذا ما ينفع، شو ينفع صلاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة قيل يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار تفعل تتصدق لكن عندها مشكلة لسانها طويل تؤذي جيرانها، تؤذي جيرانها. بعد هذه أذية الجيران، بعد الجيران يعني حقهم مو مثل حق الزوجة في البيت وحقهم مو مثل حق الأولاد، جيران يبقون جيران. قال لكنها تؤذي جيرانها، لسانها طويل على الجيران، تؤذي الجيران، أما تسب ولا تشتم ولا ضايق الناس ولا تتعمد فعل أي شيء يضايق الجيران. قال إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، هذا بعد ما سوى شيء بس بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، بعد مو بس قال لا خير فيها، لو لا خير فيها ما يخالف، يقول لا قال لا خير فيها هي من أهل النار، فحكم عليها صلى الله عليه وسلم بأنها في النار. وفي المقابل العكس بالعكس، وقالوا يا رسول الله فلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار، يعني تصدق بشيء من الإقط وهو اللبن الجامد، بأثوار لا تؤذي أحدا، يعني مسكينة على قد حالها ولا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الإمام الذهبي. أعني من ذلك أن الحديث صحيح كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقهون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيقهون؟ قال: المتكبرون. وحديث حسن أخرجه الترمذي. شاهد من هذا، يعني لازم يكون عندك هذه الثلاث جوانب أنت توازن فيها. ما يصير تصير أنت متدين، ما يصير تصير أنت إنسان والله تدعي أنك أنت على المنهج، وتدعي أنك أنت إنسان صاحب عقيدة، وإنسان صاحب أنت والله عارف الحق، لكن لسانك بذيء يا أخي. هذه مشكلة، إحنا بعد ابتلينا في نوعية من هالناس المرضى، هم مشكلة هذولي بعد. هو يعتقد أنه على حق، وهو يعتقد أنه أن 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 غير على باطل، وهو يعتقد أنه على المنهج السليم، ويكتب في ذلك ويؤلف في ذلك، وهو لكن تعال شوف سلوكه، حرامي مأذي الناس، بايق من الناس. حتى والله حدث عن واحد يعني يعتبر، هو يعتبر نفسه إنسان يعني مرموق، وإنسان يشار إليه بالبنان، ويعتبر نفسه منظر، لكن حرام عنده مقاول بنى بيته وباقى ما أعطى فلوسه، وجاء مسكين الرجل يشتكي في كل مكان. إنسان مؤذي، إنسان مؤذي زوجته، إنسان مؤذي أولاده، إنسان مؤذي أهله. هذا شنو فائدة؟ أنا بفهم شنو فائدة العلم؟ عندنا صنف آخر من الناس ما يؤذون أهلهم لكن يؤذون غيرهم. يعني الحق كله، الله ما اختزل الحق كله فيك أنت وفي جماعتك وفي مجموعتك اللي أنت عشت معاها، لا. هذا الله سبحانه وتعالى، من عرف الحق سلك الحق. اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال، الحق ما نعرفه بسين من الناس خلاص هو الحق، إنما يعرف الحق إذا عرفت الحق تعرف أتباع الحق. فلذلك هم بعد إحنا ابتلينا بنوع آخر من الشباب حديث الأسنان، سفهاء العقول والأحلام، ما عندهم غير تصنيف الناس، وهذا من مبتدعة، وهذا مرجئة، وهذا ما أعرف إيش، وشقالين بالطريقة هذه. هم بعد هذا مو دين، هذا احفظ لسانك يا أخي. وذلك كما يقول أو سيأتيكم الكلام، أنتم أحوج إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم. العلماء وكما سيأتيكم رواية، كان مجلس الإمام أحمد يحضره 5000 إنسان، 5000 واحد يحضر مجلس الإمام أحمد رحمه الله، 500 فقط الذين كانوا يكتبون، و4500 واحد يتعلمون الأدب. شوفون الإمام أحمد شلون يتكلم، لسانه طويل على الجماعات الثانية. الإمام أحمد بس هو على الحق وغير على الباطل. الإمام أحمد يسب الناس. الإمام أحمد ما عنده إذا قعد بس يصنف الناس يعرضون عليه كأنه ملك مرسل، ولا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا حاطين ديان العالمين واضعين له بس كشف، ويصنف الناس ويوزع الناس، فيسأل فيقول والله هذا مبتدع، هذا مرجئ، هذا أشعري، هذا صوفي، هذا من الخوارج، هذا من الجهمية، هذا من معرف إيش، هذا أخوانشي، هذا من التبليغ، هذا والله من السلفية الخرابيط بربع هذولي، وهكذا. هذا من حطك أنت، من نصبك على الناس حتى تكون إماما ومفتيا؟ عالج سلوكك، عالج أخلاقك، تعلم الأدب. والمشكلة مو في الأطفال الصغار، المشكلة في الكبار اللي يعلمونهم الكلام هذا، المشكلة في الكبار اللي قاعد يضيعونهم. ذلك إحنا بحاجة إلى نربي شبابنا، نربي أولادنا على الأدب، احترام الكبار، تقديرهم، ونترك الكلام في الناس والطعم في الناس. أنت مو مطلوب منك أصلاً أن تطعم في الناس وتتكلم في الناس. يعني كما يقول العلماء، من أراد أن يتكلم لابد أن توجد فيه 3 صفات. يعني أنا مثلاً بتكلم عن فرقة اسمها فرقة الخوارج، من الفرق القديمة، بتكلم عن الخوارج. أنا أولاً ما يحق لي أن أتكلم عن أي إنسان أقول فلان من الخوارج حتى أفهم ما هو معتقد الخوارج. شلون أنا أتكلم عن الناس وأنا ما أفهم شنو معتقدهم، ما أفهم هم ماذا يعتقدون؟ فأفهم معنى اعتقادهم الإنسان في منزلة بين المنزلتين، وأستقرأ كتبهم، وأشوف كيف تأسسوا وكيف نشأوا وكيف تطور هذا الفكر. أنا كان يحملون في البداية فكر ثم تحول إلى فكر آخر. أنظر إلى معتقداتهم، وأن هؤلاء الناس يطعنون في الصحابة، يكفرون الصحابة مثلا، وأن هؤلاء الناس يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، وأن هؤلاء إلى آخره. ماشي، هضمت أنا هذا الفكر من كتبهم. بعدين الخطوة الثانية، يجب أن يكون أنا مؤهل أصلا، أنا يجب أن يكون أنا أكون عالم، أملك آلة الاجتهاد، وأملك آلة النقد، وأكون أنا على مستوى من العلم وعلى مستوى من الفهم، وأعرف مقاصد الشريعة، وأعرف والله أن من مصلحة الإسلام والمسلمين أني أتكلم أو لا أتكلم، وأعرف أني أن الله سبحانه وتعالى وهبني قوة الاجتهاد. هذا الثاني. 2 3، الشخص اللي بتكلم عليه يجب أن أتأكد أنه بالفعل يحمل هذه الأفكار اللي أنا قريتها عند الناس الفلانيين. يجب، مو والله بمجرد أني أنا سمعت له رأي، ولا سمعت له قول، ولا قول بالظن إلى آخر ذلك. هذه الفوضى الفكرية اللي قاعد نعيشها إحنا الآن، ومع الأسف بعض الناس قاعد يربون عليها أولادهم وشبابهم. إحنا بحاجة إن هؤلاء الشباب يتعلمون الأدب. ولذلك هؤلاء الشباب أول ما يكبرون شوي يطلع من البيضة، أول ما يتجاسر يتجاسر على من رباه، ويتجاسر على من علم هذا السلوك. ولذلك قالوا: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من سبهم معلومة. كلام ابن عساكر، لأن هؤلاء علموهم يسبوا العلماء ويتكلمون في الناس ويطعنون في الناس. نحن بحاجة إلى أن ربي الشباب، بحاجة إلى أن ربي أي إنسان، ربي على الأدب.
يحترم العلماء ويحترم من سبقه ويحترم فكر الناس ويحترم اعتقاد الناس. تالله ما نصبك يا أخي، أنت جعلك الله سبحانه وتعالى على العالمين حكما، الله سبحانه وتعالى يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ولا مطلوب منا أن ننبش عن اعتقادات الناس وما يحمل الناس. نعم إذا إنسان مجاهر ببدعته، إنسان داعي إلى بدعته، نتكلم ما في مشكلة، هو قاعد يدعو لهذا، هو قاعد يجاهر بهذا. لكن أنا والله أروح أنبش وراء الناس وأنصب نفسي أنا إمام وأرى أن الناس كلهم في ضلال إلا أنا على حق، اعرف ما عندك يا أخي، يقول أنا هذا اعتقادي، هذا اللي أدين الله سبحانه وتعالى فيه، كيف والاعتقاد الباطل هو 1 2 3 4. أما تريد أن تتكلم عن الأشخاص فيجب أن تتوفر فيك الشروط الثلاثة التي سبق ذكرها كما ذكرتها آنفا. ولذلك كلما تعلم الإنسان فوائد حسن الخلق كلما يعني سعى جاهدا أكثر وأكثر أن يحسن أخلاقه، والعكس بالعكس، وكلما تعلم الإنسان عواقب سوء الخلق كلما تجنب سوء الخلق. ولذلك أن يتأمل الإنسان ما يجلبه سوء الخلق من الأسف الدائم والهم الملازم والحسرة والندامة والبغضة في قلوب الخلق، فذلك يدعوك إلى أن تقصر من مساوئ أخلاقك ويبعثك إلى المحاسن. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها، أي من عقوبات سوء الخلق، سوء الخلق أي شيء، سوء الخلق، سوء الخلق مع الله، سوء الخلق مع الناس، سوء الخلق مع نفسك، أيا كان شكل سوء الخلق، فإنك إذا عرفت عاقبتها فإنك ستقصر من ممارسة هذه الأخلاق السيئة. قال ابن القيم رحمه الله كما يعني ذكر ذلك في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال: ومن عقوباتها أي المعاصي وسوء الأخلاق سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله تعالى وعند الناس، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعتك لربك تكون لك المنزلة عند الله، فإذا عصيت الله وخالفت أمره سقطت من عين الله، فأسقطك الله من قلوب العباد، وإذ لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بين الناس أسوأ عيشة، خامل الذكر ساقط القدر، يعني حاله مرزية لا حرمة له، فلا فرح له ولا سرور، فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه يجلب كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح، وأين هذا الألم من لذة المعصية. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي له قدره. ليس هذا فحسب، بل إن من عقوبات سوء الأخلاق أنها تسلب عنك أو تسلب عن صاحبها أسماء المدحة والشرف، وتكسوك أسماء الذم والصغار، فتسلب عنك اسم المؤمن واسم البر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها. هذا كان يطلقون عنك لما كانت أخلاقك حسنة، كنت طيب حباب، تساعد الناس، توقف معاهم، لسانك ما كان بذي، ما كنت عاصي، ما كنت منحرف، فكانوا يطلقون عليك هذه الألفاظ، فلما ساءت أخلاقك تحول اسمك إلى الفاجر، العاصي، المخالف، المسيء، المفسد، السارق، الكاذب، الظالم، الخائن، الغادر، وغيرها من الألفاظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ تأمل، مع أن المرأة اللي سبق ذكرها كانت عابدة، النبي قال لا خير فيها، هي من أهل النار. ذلك ينتبه الإنسان إن أخلاقنا الحسنة تكسب الأخلاق الحسنة من خلال النظر في عواقب الخلق الحسن والنظر في عواقب الخلق السيء. كذلك سابعا، يعني نستطيع أن نغير أخلاقنا من خلال علو همة الإنسان، من خلال علو همة الإنسان. في كتاب طبعا ممتاز مع علو الهمة للشيخ السيد العفاني، وهو كتاب ضخم تقريبا في 7 مجلدات، كله تكلم عن قصص الصالحين والسلف، شون كانت همتهم عالية، اللي كان فقير فهمته عالية مع فقره في طلب العلم، اللي راح الحج مشي، واللي مشى في طلب العلم 7 سنوات، وذكر رحلة العلماء، يعني على سبيل المثال الإمام أحمد خرج في طلب العلم من العراق إلى البصرة، طبعا العراق عندهم العراقين الكوفة والبصرة، خرج إلى البصرة وطلب العلم، بعدين رحل رضي الله عنه، هذه طريقهم دائما في الرحلة، ينزلون في مواسم الحج مرورا من البصرة على حفر الباطن، من حفر الباطن يمشون مباشرة إلى المدينة، وجلس في المدينة فترة، ومن المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى اليمن، ويقال أنه مشى إلى اليمن ماشيا على رجليه، ومن اليمن رجع مرة ثانية إلى مكة، ومن مكة طريق البحر على ينبع إلى مصر، وجلس في مصر، ومن مصر إلى بيت المقدس الشام، ومن الشام رجع مرة ثانية إلى المغرب، هذه رحلة الإمام أحمد حتى وصل حدود الجزائر والمغرب، ثم رجع مرة ثانية إلى العراق ومن العراق إلى خراسان وإلى بلاد الشرق، هذه كلها لفة في طلب العلم. هذا مو بس الإمام أحمد، ترى هذا الكلام اللي يقوله ينطبق على كل من تسمعون من علماء الدين، هكذا كانوا يرحلون في طلب العلم. بل أن الإمام بقي بن مخلد رحمه الله ارتحل من الأندلس إلى الإمام أحمد 6 سنوات، 6 سنوات يلا وصل، طبعا مو لبعد المسافة لأنه كان يمشي مشي وكان مفلس وما عنده شيء، فكان يخرج من قرية إلى القرية الثانية ويجلس في القرية الثانية ويشتغل صناع فيها، يخدم حمالي ويشتغل بالأسواق حتى يجمع فلوس، إذا جمع فلوس دفعها إلى شخص فنقله إلى القرية بقدر فلوسه اللي أمامها، وجلس في القرية هذه وخدم خدم خدم فيها حتى انتقل القرية الثانية. استمرت رحلته من الأندلس إلى أن وصل إلى بغداد وجلس عند الإمام أحمد ورجع مرة ثانية إلى الأندلس، استمرت 6 سنوات رضي الله عنه وأرضاه. يعني هذه همم عالية، أنت بالهمة العالية تستطيع أن تغير سلوكك، كما قال العلماء الهمة هو عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل من خير أو شر، هذه همتك العالية تبت تسبق الناس، كما قال الأول وإنا لقوم لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، ما عندنا توسط، إحنا إما نكون أول الناس وإما أن ندفن في قبورنا. يعني هذه يسمونها الهمة العالية والانبعاث الذي يبعث الإنسان على الجد ويجعل الإنسان دائما مترفع عن الدنيا وعن محقراتها وعن الأمور السفيهة، وهذه تسمى معالي الأمور. يعني حرص الإنسان على معالي الأمور، مثل شنو معالي الأمور؟ يعني حريص الإنسان مثلا ما ضيع وقتي، أنا ما عندي وقت فاضي عشان أضيع وقتي، أنا أضيع وقتي بدوارة بجمعية ولا أضيع وقتي بدوارة بسيارة ولا أضيع وقتي إني أتابع لي فيلم ولا أضيع، أنا مثلا أتكلم مثلا إنسان يتكلم عن نفسه، هذه يسمونها الهمة العالية. هم عالي شنو عندي؟ قال والله أنا مشغول في قراءة، عندي كتب، عندي برنامج بقرأ من كتب، عندي مراجعة، عندي دراسة، عندي ناس قاعد أدعوهم عن طريق الشاتينج والماسنجر، عندي مشروع إسلامي أحاول أحقق، أنا قاعد أبني آخرتي، أنا الوقت ما يسعني ولا يسعفني الوقت أني أنا ضيع وقتي أني أدور بجمعية ولا قاعد أتابع لي برنامج ولا، هذه يسمونها الهمة العالية التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفاسفها. يعني الله تعالى يبغض من العبد الأمور الحقيرة والرديئة، ولذلك على العبد أن يصون نفسه عن الدنايا وأن يكون صاحب همة عالية لا تزال بصاحبها تزجره عن مواقف الذل واكتساب الرذائل وحرمان الفضائل حتى ترفعه من أدنى دركات الحضيض إلى أعلى مقامات المجد والسؤدد. لذا قال الإمام القيم فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. يعني هذه الهمم العالية ترى همم الأنبياء، هذه الهمم العالية همم العلماء، همم الناس اللي عقولها كبيرة وهمومها كبيرة، وإذا كانت النفوس عظام تعبت في مرادها الأجساد، إذا همتك كبيرة جسمك يتعب ما تقدر تدرك هذه الهمة العالية. إن شاء الله لعل يصير متسع الحلقة القادمة أتكلم لكم عن همة النبي صلى الله عليه وسلم في بناء مشروع الدولة الذي أسسه صلى الله عليه وسلم من صفر من لا شيء، من دولة لا دولة إلى إنشاء أعظم دولة عرفها التاريخ من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة. إلى حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.